اللهم صل على
يقع الكلام في بيان الصفات الثلاثة بالنسبة إلى حساب المعاد الجسمانية. عندما ذهبوا إلى القول بالمعاد الروحاني دون الجسماني، وذلك لما عندهم من الأصول المسلمة والثابتة فيما بينهم، ولكن الشارح والمصنف عليهم الرحمة يهدمان تلك الأصول، أو بالأحرى إن قالوا بالأصول أو قال بالأصول فإنما ينكران تطبيق تلك الأصول على ما نحن فيه. فعلاك نقرأ ما نحن فيه ليس من صغريات تلك الكبريات والقواعد العامة الثابتة عند الفلاسفة. فعندهم خرق الأفلاك وبعراق أخرى خرق الاتيام في الأفلاك دائم، باعتبار الأفلاك في حركتها على شكل دائرة تتحرك على شكل دائرة، لأنه الدائرة أبسط الأشكال، فالأفلاك التسعة كلها تتحرك ومتحركة بعقولها بتدبير من العقول متحركة على نحو شكل الدائرة. يقال الشيء الذي يتحرك على نحو شكل الدائرة لا يجوز أن يخرقه شيء، كأنما بالنسبة للهيئة البطلموسية تشبيه العالم الجسماني برأس بطل، هذا البطل له قشور بعضها داخلة في بعض، فالقشور إذا كانت على نحو الدائري على نحو شكل كروي وأطلق تتحرك على نحو شكل الكرة لا يصح أن يأتي شيء ويخرق هذا الشكل الدائري عليكم السلام، لا يصح أن يأتي شيء ويخرق هذا الشكل الدائري. مثال الآن إذا أردنا أن نخرق هذا السقف، سقف هذه الغرفة، إذا أردنا أن نخرق السقف يبذل قوة قاصرة مهدمة بالنسبة إلى ما كان مرتاما في السقف، متلائما في السقف حيث كان متراصفا حيث كان واحدا السقف واحد. فإذا أردنا أن نشق السقف ونجعله إلى قسمين باعتبار الشق يوجب التقسيم، فإذا أردنا أن نجعله إلى قسمين لو كان هناك حركة دائرية لهذا الشخص لا يمكن هذا الشخص، لأنه عند الشخص نحو الاستقامة، الشخص إنما يكون نحو الاستقامة. فإذا أردنا أن نشق ما هو يسير ويمشي على نحو شكل دائري يلزم توقف الأفلاك، يلزم توقف ذلك السائق والماشي باعتبار هكذا. مثلا هذا الآن لا تسير يدي، عندما تسير يدي هكذا إذا كان مثلا يأتي شيء ويخرق تخرق اليد يخرق هذا الشيء يلزم أنه يقف الفلك، يقف عندما يسير يلزم أنه يقف الفلك لأنه يخرقه فيشقه كأنما قشر البصلة عندما تشق يلزم وقوف البصلة المتحركة على نحو شكل الدائرة. فإذا كان عليكم السلام فإذا كان الفلك يتحرك على شكل دائري وكروي كروي الشكل، فإذا كان هناك شيء يأتي ويخرق الأفلاك يخرق الأفلاك ويتعدى الأفلاك يتجاوز الأفلاك يلزم أن الأفلاك كلها التي كانت تتحرك على نحو شكل دائري كلها تخرق، لأنه عندما تخرج عندما يخرج الشيء الفلك وعندما يخرج الشيء المتحرك على نحو شكل دائري يجب أنه يفقدن بهذا الفارق. فعند استلامه بالفارق يجب أن يقف الفلك ولو لحظة ما ولو لحظة نار يقف الفلك. وإذا وقف الفلك يعني عبارة أخرى يلزم تناقض العالم وانهدام العالم بأجمعه، لأنه العالم الآن يسير على فكر دائري من البداية حتى النهاية. السير للعالم وللأفلاك التسعة إنما هو السير دائري. فإذا كان الإنسان عندما يموت يخرق الأفلاك ويقعد إلى الجنة باعتبار أن الجنة فوق في السماء بالأفلاك، يلزم خرق الأفلاك، وخرق الأفلاك لا يجوز لأنه يلزمه توقف الأفلاك، وهذا ما يخالف الوجدان وما يخالف العيان، حيث نجد الأفلاك لا زالت سالمة ولا زالت سائرة مع مئات وآلاف ومليار من يموت على كرة الأرض، لكن مع ذلك نجد الأفلاك تسير بسير الطبيعي. فعليه لا يصح أن نقول أنه الإنسان عندما يموت أخرج يعاد في جسمه مرة ثانية ويصعد إلى السماء، يعاد في جسمه ويصعد إلى السماء، لأنه يلزم خرق الأفلاك التسعة. وخرق الأفلاك التسعة بعبارة أخرى توقف الأفلاك عن السير وعن الحركة، لأن عندما تسير متحركة ويأتي شيء ويصرفها يلزم توقف الفلك عن الحركة، وهذا المعنى لا يصح. فلك الأرض كيف تصير؟ نعم، فلك الأرض من العناصر وليس من الأفلاك. الأرض من العناصر الأربعة مولانا كما مر سابقا. الأرض عبارة عن التراب، والتراب عنصر من العناصر الأربعة الأولية وليس من الأفلاك. نعم، الفلك القمري لا يمكن خرقه. طبعا هذا بناء على رأي القدماء من الفلاسفة، لا يمكن خرق فلك القمر لأنه يلزم ثقب الأفلاك. وإلا المصنف يقول هذه من الاستبعادات، مجرد أنه يبعد الكسانات والاستبعادات ولا يتلاعب جذب استبعادات لا يتلاءم مع معتقدات التي ترتبط بما وراء الطبيعة، بما وراء الأفلاك. يعني العمدة في جواب مثل هذه الشبهات أنه هذه الشبهات ترتبط بالعالم الجسماني، فأفرض فرضا أنه لا يمكن خرق الأفلاك. حوالا من يقول لا يمكن؟ فرضا نقول لا يمكن خرق الأفلاك. إنكار المعراج الجسماني، نحن نعتقد بأن الرسول الأكرم بجسمه الشريف عرج إلى السماء، ولكن الفلاسفة ينكرون ذلك بناء على أنه يلزم لو كان بجسمه الشريف يعرج إلى السماء يلزم انفراق الأفلاك وذلك غير جائز. نقول على أنه من يقول بأنه انفراق الأفلاك لا يجوز، ثم لو سلمنا على أنه انفراق الأفلاك جائز، كلامنا ليس فقط في هذا العالم الجسماني، إنما الكلام ما وراء الطبيعة في العالم الأخروي، هذا ما تقولونه في العالم الدنيوي، والعالم الدنيوي لا يقاس بالعالم الأخروي. يعني ننفي المقايسة بصورة عامة، ننفي المقايسة بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، لأنه هذه الشبهات التي يذكرونها، هذه الحجج والبراهين التي يعتقدون بها ليست إلا قياس بين الدنيا وبين الآخرة. ونحن نقول الآخرة لها معالمها الخاصة، الآخرة لها معالمها الخاصة، لها أجواءها الخاصة، لها طباعها الخاص، لها حياتها الخاصة، حياة الآخرة غير حياة الدنيا بلا شك، فلها أجواءها الخاصة بلا شك، وليست الآخرة كدنيا كما أن ليست الدنيا كالآخرة. تعليلي خرق الالتيام، أو مثلا يقولون إذا كان البناء أنه الإنسان عندما يموت ويعاد مرة ثانية يجب أن يعاد بجسمه، بلا شك يعاد بجسمه، وهذا لازمه القول بالتناسخ، لأنه الإنسان عندما يموت روحه تنتقل إلى جسم آخر، لأنه آخر الآن روحه تنتقل إلى جسمه، يعني بمجرد موته لابد أن هذه الروح تحل في جسم آخر، وحتى يوم القيامة تحل في الجسم الأول مثلا. فإذا بمجرد الموت يستلزم أنه يحل في جسم آخر، تحل الروح في جسم آخر، وهذا إلا القول بالتناسخ، والقول بالتناسخ باطل. إذا المعاد الجسماني باطل، إذا انتفى الثاني انتفى المقدر. أو شوفوا أخرى،
على أنه
إنما إذا كان هناك معاد جسماني لا بد من توالد، ولا توالد في المعاد الجسماني، إذن لا معاد جسمانيا، إنما هو معاد روحاني، لأنه يلزم المعاد الجسماني لو كان يلزم وجود الإنسان من دون توالد، ونحن في هذه الدنيا لا نجد إنسانا لم يتوالد، هكذا يقول في هذه الدنيا لا نجد إنسانا لم يتوالد، إنما وجود الإنسان بالتوالد. نقول لماذا لا يكفينا شاهد وجود آدم أو البشر على نبينا وآله عليه السلام أنه وجد من دون توالد، فليكن جميع الناس يوم القيامة يوجدون ويخلقون مرة ثانية بأعينهم بذاتهم بأنفسهم مرة ثانية بأرواحهم وبأجسادهم يخلقون مرة ثانية من دون توالد. إذن هذا ليس إلا استبعاد، وهذا الاستبعاد غير صحيح، أنه بعيد أن يكون الإنسان يوجد من دون توالد، هذا بعيد لا دليل لنا على ذلك. يقولون لو كانت كما تقولون أيها المسلمون، لو كانت هناك جنة ونار وتقولون أنه الجنة عرضها السماوات والأرض، فعليه يلزم سناطر العالم، ويلزم أنه الجنة يدخل في عالم العناصر، وإذا دخل في عالم العناصر فليس إلا من الدنيا وليس الآخرة. نقول لا يلزم ذلك. وجنة عرضها السماوات والأرض ربما جنة البرزخ وليس جنة الآخرة. أضف إلى ذلك أنه جنة الآخرة، يسأل الإمام عليه السلام أنه إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض أين النار؟ أين النار؟ الإمام يقول إذا جاء النهار فأين الليل؟ يسكت، يسكت السائل إذا جاء النهار فأين الليل؟ كذلك نعم، إنما هو الجواب نفسي، جواب نفسي، إنه إذا جاء النهار فأين الليل؟ فسكت. قال كذلك فليكن عالم الجنة وعالم النار، على أن الجنة هو عرض السماوات والأرض. ثم قال يكفيك أنه لا ذي قال ولا، لكن يتبادر إلى ذهني أنه يكفيك النار وجود الشمس باعتبار حرارة الشمس فوق الطاقة البشرية الآن، لأنه بمجرد أنه الإنسان يذهب إلى الشمس يحترق من الشمس يذاب، فكيف إذا جعلت الشمس؟ فليكن النار هي عبارة عن الشمس، أو الشمس نار من نيران الله سبحانه وتعالى، فليكن ذلك. الجنة عرضها السماوات والأرض، لكن مع ذلك في هذه السماوات والأرض يوجد النار أيضا، أي مانع من ذلك؟ وخلاصة القول لا يقاس عالم الآخرة بعالم الدنيا، هذا خلاصة القول وإجمال القول، أنه قياس الدنيا بالآخرة وقياس الآخرة بالدنيا، هذا القياس غير صحيح وغير تام. في الآخرة ما لا رأت عين ولا سمعت أذن، لا رأت عين في الدنيا ولا سمعت أذن في الدنيا مما يوجد من نعيم في الآخرة، فكيف يقاس عالم الآخرة بعالم الدنيا؟ نعم، هذا إشكال آخر أيضا يلزم تحديد قدرة الله بمثل هذه الشبهات. قال وعدم انخراط الأفلاك وحصول الجنة فوق الأفلاك في السماء ودوام الحياة مع الاحتراق، يقولون أنه في النار يحترق الإنسان لكن مع ذلك يبقى حي، يقول كيف يكون ذلك مع وجود الاحتراق؟ كيف يوجد الحياة؟ نقول فليكن ذلك باعتبار وجود الحياة الأخروي في النار له وجود خاص يختلف عن وجود الحياة في الدنيا، وهذا ما يشير إليه القرآن الشريف أنه إنما الحياة لحياة الآخرة، وإلا هذه الحياة التي عندنا هي حياة حيوانية، الحياة الحقيقية والواقعية هي حياة الآخرة، حيوان الآخرة. ودوام الحياة مع الاحتراق وتوليد البدن من غير التوالد، وتناهي القوى الجسمانية، أن القوى الجسمانية في هذه الدنيا متناهية، نقول فليكن في هذه الدنيا متناهية، سلمنا، ولكن كلامنا في الآخرة وليس في الدنيا، فليكن في الآخرة الكلام غير متناهية. فهذه الشبهات كلها استبعادات. أقول احتج الأوائل الفلاسفة على امتناع المعاد الجسماني، والظاهر أن الأوائل هنا ليس الفلاسفة اليونان،
باعتبار فلاسفة اليونان ليس عندهم كلام حول المعاد اصلا، لا يتكلمون حول المعاد لانه جسماني او روحاني. الظاهر انهم يلتزمون هنا فلاسفة بعد الاسلام ربما الاوائل، يعني الفلاسفة الذين هم بعد الاسلام، لان استدلالهم وايراد شبهة يقول بناء على ما تقولون ايها المسلمون. احتج الاوائل على بناء المعاد الجسماني بوجود احدها ان السامع، السامع يعني الايات القرآنية والروايات الشريفة تدلت على انتشار الكواكب، واذا الكواكب انتشرت على انتشار وتناثر، ويجعل الكواكب كالعحل المنفوش على انتشار الكواكب وانخراق الأبلاغ، وذلك محال انه ينتشر الكواكب، ذلك محال بل تبقى الكواكب هكذا، لانهم يعتقدون، الفلاسفة يعتقدون بقدم العالم من حيث البداية ومن حيث النهاية، فالعالم هذه الافلاك تبقى على ما هي، متى ما كان الله كان هذا العالم معه، كانت الافلاك وكانت الكواكب مع الله سبحانه وتعالى. الثاني انتشار بمعنى التناثر، على انتشار وتناثر الكواكب وانخراق الافلاك وذلك محال. الشبهة الثانية أن حصول الجنة فوق الأفلاك كما ذهب إليه المسلمون، باعتبار في الآية الشريفة يقول جنة عرضها السماوات والأرض، كما ذهب إليه المسلمون يقتضي عدم الكرية، يقتضي أن لا يكون العالم كروية الشكل، والحال العالم كروية الشكل. الثالث أن دوام الاحتراق مع بقاء الحياة محال، إذا كانت النار يحترق الإنسان العاصي فكيف يكون مع دوام الاحتراق حياة الإنسان؟ نقول ذلك عالم خاص يختص بالآخرة وليس يخص الآخرة بالدنيا. الرابع أن تولد الأشخاص وقت الإعادة، تولد الأشخاص وقت الإعادة من غير توارث من الأبوين، إذا كان الإنسان بنفسه يوم القيامة يعاد بمعاد جسماني، يجب أن يتولد الإنسان من غير توارث من الأبوين، وذلك باطل، لا ليس باطل لأنه وجد آدم عليه السلام وعيسى. الخامس أن القوى الجسمانية متناهية، طبعا عيسى من الأب يعني من غير أب ووجد من الأم. الخامس أن القوى الجسمانية متناهية، والقول بدوام نعيم أهل الجنة قول بعدم التناهي، إذا كان يتنعم أهل الجنة يتنعمون أبدا وخالدا يلزم القول بعدم التناهي، فليكن ذلك. والجواب عن كل واحد وهو ان هذه استبعادات ليست الا استبعادات واستحسانات عقليه. اما الافلاك فانها حادثه على ما تقرر، الافلاك حادثه من الاسباب، والحادث وجد باراده الله وينعدم باراده الله. فإنها حادثة على ما تقرر أو تقرر أولا، فيمكن انخراقها، إذا كانت حادثة يمكن انعدامها كما يمكن انخراقها وشقها، كما يمكن عدمها، كما يمكن عدمها، وكذا حصول الجنة فوق الأفلاك أيضا يمكن ذلك، ودوام احتراق الجسم مع بقاء الجسم ممكن لأنه تعالى قادر على كل مقدور، فهذه الشبهات يستلزم نفي القدرة الإلهية، والحال ثبت عندنا أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل مقدور، فيمكن استحالته إلى أجزاء نارية، أن الإنسان يتبدل وجوده إلى وجود ناري لكن مع ذلك يبقى حي ويحس بالألم ويشعر بالألم، يمكن هذا المعنى، فيمكن استحالته وتبديله إلى أجزاء نارية ثم يعيدها الله تعالى هكذا دائما. والتولد ممكن من غير أبوين كما في آدم على نبينا وآله عليه السلام. والقوى الجسمانية قد لا يتناهي أثرها، قد لا يتناهى أثرها وليس يتناهي، قد لا يتناهى أثرها إذا كانت واقفة في التأثير، إذا كانت القوى الجسمانية واقفة في التأثير ربما لا يتناهى الأثر بل يبقى الأثر، فالآخرة ليس إلا بقاء للآثار. المسألة الخامسة في الثواب والعقاب، قال ويستحق الثواب، ويستحق هكذا يقرأ، ويستحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب وفعل ضد القبيح والإخلال به بشرط فعل الواجب لوجوده. بعدما ثبت عندنا المعاد الجسماني والمعاد الروحاني، يعني نعتقد بأن المعاد هو معاد روحاني وكذلك معاد جسماني، وذلك لإخبار الصادق المصدق في ذلك، لإخبار الأنبياء والكتب السماوية بذلك كما يؤيده العاقل أيضا. إذ يقول العاقل بعدم استحالة ذلك وبإمكانه وبأن الله قادر على كل ممكن، إذا قادر على أن يوجد هذا العالم من عالم الآخرة عالم المعاد الجسماني، وأخبر الأمين الصادق الأمين بذلك، فثبت المطلوب على وجود عالم جسماني وهو عبارة عن المعاد، عالم جسماني آخر غير هذا العالم الدنيوي، إنما هو عالم أخروي. طبعا بين العالم الأخروي وبين الدنيا عالم برزخ كما ذكرنا، ويتلذذ الإنسان في عالم البرزخ إنما هو بروحه لا بجسده، كما يتعذب الإنسان العاقل في عالم البرزخ إنما هو بروحه لا بجسده، ولكن يوم القيامة التلذذ والتنعم إنما يكون بالروح والجسد معا. يقع الكلام في مخلفات هذا المعنى ما يتعلق بعالم الآخرة. الآن نسير معا إلى عالم الآخرة، حيث نجد هناك تقارب الكتب ونجد الميزان والصراط وملائكة، ملائكة الغلاظ وملائكة الرحمة على الجنة وملائكة الغلاظ على النار وغير ذلك مما يوجد في عالم الآخرة. يوجد عقبات ويقال 50 عقبة، بحيث في كل عقبة وعقبة 5000 سنة أو 500 سنة، كل سنة 1000 سنة مما تعدون، كل سنة 1000 سنة مما تعدون، كل يوم 1000 سنة مما تعدون، فكيف إذا كان 500 عام؟ يعني أضرب كل 360 يوم في 1000، ثم بعد ذلك أضرب 500 في المجموع الباقي، يكون لك رقم جدا عظيم وكبير من سنين الدنيا يقف الإنسان في عقبة من العقبات، وهناك 50 عقبة مثلا. فهذه المعالم وهذه القضايا التي وردت في الروايات من حياة الآخرة وما فيها، هذه المطالب إثباتها إنما هو فقط من طريق أهل البيت عليهم السلام والرسول الأعظم والقرآن الكريم، باعتبار إخبار عن عالم الغيب وليس عالم الشهود. هذا إخبار عالم الشهود، يعني ما يشاهده الإنسان، وبما أن هذه المطالب هي من عالم الغيب وليس من عالم الشهود، سيتوقف الاعتقاد بها على الاعتقاد بالرسول وبالقرآن الكريم وبأهل البيت. يعني لو اعتقدنا أن ما قاله القرآن حق وصدق، اعتقدنا على وجود الميزان وتفاعل الكتب والصراط وغير ذلك، اعتقدنا بوجود الملائكة لأنه قال القرآن بذلك، لأنه قال النبي الأكرم بذلك، لأنه قال الأئمة عليهم السلام بذلك، وذكرنا هذا المعنى في البداية، في بداية الكتاب عندما ذكرنا أقسام الأدلة، أنه الأدلة على أقسام، منها أدلة عقلية ومنها نقلية، وما نثبته تارة يثبت بالأدلة العقلية فقط كالتوحيد، كإثبات الصانع لا يكون إلا بطريق عقلي، وإلا لا يصح أن نستدل على إثبات الصانع بالدليل النقلي لأنه يلزم الدور كما ذكرنا، وهناك ما يثبت بالدليل العقلي والنقلي كوجود الإمامة كوجود النبوة، يثبت بالدليل العقلي والنقلي
وكالمعاد ايضا يثبت بالدليل العقلي اصل المعاد. وهناك ما يثبت بالدليل النقلي فقط لا بالدليل العقلي وهو معالم الاخره وهو حوادث الاخره وما يقع في الاخره من الميزان والصراط والى اخره. فعليه ما يقع في الاخره انما نرجع الى اهل البيت فانهم يخبرونا واخبارهم انما يكون بالوحي، والوحي يعني جبريل عليه السلام مطلع في امر من الله سبحانه وتعالى على ما يحدث وعلى ما هو حادث وعلى ما سيحدث، فيطلعنا على المغيبات يعني على عالم الاخر. هذا ما نحتاج. ولكن المفلس والشارع عليه الرحمه يتعرضان لبعض المسائل المتعلقه بالاخره، منها مساله الثواب والعقاب والمسي والذم. اولا كما مر سابقا الثواب انما يكون هو نفس استحقاقي مع تعظيم الاسلام، والمدح انما هو قول نافع قولي و يعني انما يكون مع وجود ما يستحق به المدح، اذا يكون مع الاستحقاق ولكن ليس فيه التعظيم، هذا ما يسمى بالمدح. فالله سبحانه وتعالى يمدح المؤمن ويثيب المؤمن كما يذم العاصي ويعاقب العاصي، وذلك اذا ارتكب المؤمن بعض امور وكذلك اذا ارتكب العاصي بعض الامور. مثلا لو ارتكب المؤمن الواجبات وترك المحرمات، ارتكب المندوبات وترك المكروهات، ارتكب المحسنات وترك القبائح، فانه يثاب ويمدح ولكن بحفظ القربة، يعني عندما يفعل الواجب فعل الواجب بذاته لا ينتفع الانسان به انما ينتفع مع حفظ القربة الى الله مخلصا خالصا، عند ذلك ينتفع بصلاته الواجبة مثلا، ينتفع بتركه لشرب الخمر مثلا. هذا ما يعتقده المسلم والشارع على انه انما يثاب اولا بفعل الواجب والمندوب وترك القبيح، وثانيا بالقصد الواجب من الوجوب والنازل او بقصد الفعل متقربا الى الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل. وهناك من يخالف هذا المعنى كما سياتينا من خلال التسبيح. قال المسألة الخامسة في الثواب والعقاب. قال ويستحق الثواب والمدح أولا بفعل الواجب، ثانيا والمندوب، ثالثا وفعل ضد القبيح. ضد القبيح مثلا افرض الكذب قبيح، ضده عبارة عن الصدق، لو فعل الصدق فإنه يستحق الثواب والمدح وفعل ضد القبيح. والإخلال بنفس القبيح، لو أخل بالقبيح بمعنى أنه ترك القبيح، الإخلال هنا معنى الثاني، لو ترك القبيح. ولكن هذه الموارد الأربعة بشرط فعل الواجب لوجوبه، إنما يفعل الواجب لأنه أوجبه الله عليه أو لوجه وجوبه من الحسن مثلا متقربا إلى الله سبحانه وتعالى، والمندوب كذلك، والضد لأنه ترك القبيح فإنما يفعل الصدق لأنه يترك بالصدق. لأنه ترك القبيح والإخلال به، وظاهر يعني أيضا لا بد من القصد في الإخلال بالقبيح، وظاهر أن المشقة من غير عواقب ظل، وظاهر أن المشقة بمسألة ظاهرية أن الله سبحانه وتعالى يورد المشقة والتكليف لأنه الواجب والمندوب، الواجب بالخصوص وترك المحرم من التكاليف الشرعية الإلهية، فيورد التكليف والمشقة مع ذلك لا يعوضه هذا من الظلم كما مر سابقا، فلا بد أن يعوض. وظاهر أن المشقة من غير عوض ظلم وهو قبيح، والظلم قبيح على الله سبحانه وتعالى ولا يصح الابتداء، ولا يصح الابتداء به، لا يصح الابتداء بالثواب وبالمدح، ابتداء يثيب الانسان هذا المعنى لا يصح. لماذا؟
لأن الثواب إنما هو مال استحقاقي، لا بد أن يستحق الإنسان هذا المال ويستحق الثواب مع التعظيم، مع التعظيم إذا كان مخلصا فلا استحقاقي فلا يكون ابتدائي، إذ لو أمكن الابتداء به كان التكليف عبثا، إذا كان يمكن أن الله سبحانه وتعالى ابتداء يعطي الثواب للإنسان إذن يلزم عبثية التكليف. أقول المدح فرق بين المدح والثواب، المدح قول ولكن الثواب فعل، المدح قول يرضي يخبر عن ارتفاع حال الغير، عندما تمدح الغير يعني تقول انه مرتفع الشان كأنه شامخ، عن ارتفاع حال الغير مع القصد الى الرفع منه، انه تقصد في مدحك ان ترفعه. والثواب هو النفع المستحق قولا او فعلا، طبعا الثواب كانما عم من القول، والثواب هو النفع المستحق المقارن للتعظيم والإنزال كما مر سابقا، والذنب يقابل المادح يعني قول ينبئ عن ارتفاع حال الغير انه وضيع وليس بشريف ليس برفيع انما هو وضيع المنزله، ينبئ عن ارتفاع حال الغير مع قصده يعني مع قصد ذلك عندما تدم. والعقاب هو الضرر المستحق المقارن للاستحقاق والمادح. والمدح والثواب يستحقان بفعل الواجب، المدح والثواب انما يستحق الانسان بفعل الواجب وفعل المندوب وفعل ضد القبيح، وهو التارك للقبيح على مذهب من يثبت التارك ضدانه، لانه مساله خلافيه كما في علم الاصول على انه التارك ضد الفعل او ليس ضد الفعل، فعلى من يثبت انه يثبت ان التارك ضدان يقال انه من ترك القبيح اي رميثاق ويمدح على مذهب من يثبت التارك ضدان، والاخلاص القبيح ايضا يوجب المدح والثواب. ومنع ابو علي الجبائي من كبار المعتزله وجماعه من المعتزله استحقاق المدح والثواب بالاخلال بالقبيح، قال لو اخل بالقبيح لا يستحق المدح والثواب، وكذلك بفعل الواجب، وصاروا الى ذلك لأنهم قالوا الواجب إنما يجب عليه، لماذا الثواب؟ كأنما الواجب إذا فعله إنما هو في مقابل التشكر على نعم الله، الله سبحانه وتعالى تشكر عليه، ففي مقابل التشكر إنما يعمل بالواجبات يصلي ويصوم إلى آخره، فلماذا الثواب؟ إذن على الثواب لا يكون، على الواجب لا يكون الثواب، هكذا قال. ومنع أبو علي وجماعة من المعتزلة استحقاق المدح والثواب بالإخلال بالقبيح وبفعل الواجب، وصاروا إلى ذلك لأن المكلف يمتنع حاله، يمتنع خلوه من الآخر والترك، إما أن يفعل أو يترك، لا يخلو من حالين، إما أن يفعل الواجب أو يترك، الذي هو فعل الضد، الترك هو فعل الضد. والحق ما ذكره المصنف رحمه الله فإن العقلاء يستحسنون ذم المخل بالواجب، من يخل بالواجب العقلاء يستحسنون أنه يذمون لماذا أخللتم بالواجب، يستحسنون ذم المخل بالواجب وإن لم يتصوروا منه فعلا، صحيح الآن لم يفعل لكن لما أنه أخل بالواجب يعني لم يصلي لم يفعل، عدم الصلاة ليس فعلا لأنه عدم فلم يفعل باعتبار عدم، ولكن مع ذلك يذمونه لماذا لم تصلي، فإذا يستحسنون ذم المخل بالواجب وإن لم يتصوروا منه ما فعلا وعملا، كما يستحسنون ذمه على فعل القبيح أنه إذا فعل القبيح يستحسنون ذمه أيضا. واعلم أنه يشترط في استحقاق الفاعل المدح أو الثواب إيقاع الواجب لوجوبه، يعني مع قصد القربة إيقاع الواجب لوجوبه أو لوجه وجوبه، وكذا المندوب يفعله لندبه أو لوجه ندبه، وكذا في ترك القبيح يتركه لكونه ترك قبيح أو لوجه ذلك، والإخلال من قبيح لكونه إخلالا من قبيح، فعند ذلك يستحق المدح والثواب. بعبارة أخرى لا بد أن يقصد التقرب إلى الله بأفعاله، وإلا مجرد صلاة مجرد ركوع وسجود من دون التقرب إلى الله لا ينفع ذلك، لا يوجب استحقاق المدح والثواب، فإنه لو فعل الواجب أو النادب لا كما ذكرنا لم يستحق مدحا ولا ثوابا عليهما. وكذا لو ترك القبيح لغرض آخر من لذة مثلا ترك القبيح أو غيرها من غير اللذة مثلا خوفا أفرض ترك القبيح من باب الخوف ترك القبيح أيضا لم يستحق المدح والثواب. والدليل على استحقاق الثواب بفعل الطاعة أنها مشقة، الطاعة مشقة، الواجبات وترك المحرمات واقعا الناس تتاق إلى مثلا أفرض الزنا والعياذ بالله، ولكن الإنسان يترك الزنا تقربا إلى الله، فإذا هذه نوع من المشقة. والدليل على استحقاق الثواب بفعل الطاعة أنها مشقة قد ألزمها الله تعالى المكلف، فلم يكن لغرضين كان ظلما وعبثا. إذا لم يكن ذلك تلك المشقة إذا لم يكن لغرضين يلزم أن الله سبحانه وتعالى فعل الفعل العبث، والعبث على الله قبيح لأنه هو الحكيم. إنها مشقة قد ألزمها الله تعالى المكلف فإن لم يكن لغرض كان ظلما وعبثا وهو قبيح لا يصدر عن الحكيم. وإن كان لغرض فإن الإضرار الغرض أن الله سبحانه وتعالى كلف العابد بالصلاة لكي يضره مثلا لورود الضرر على العابد، هذا المعنى أيضا ظلم من الله، يكلفه مع ذلك يضرره، كيف يكون ذلك أيضا قبيح. وإن كان لغرض فإما الإضرار يكون هو الغرض وهو ظلم، وإما النافع وهو إما أن يصح الابتداء بذلك النافع أو لا، والأول باطل أنه ابتداء أن يصيبه من دون مشقة هذا المعنى باطل، وإلا لزم العبث في التكليف، لماذا التكليف إذا كان يصيبه ابتداء فلماذا التكليف؟ والثاني هو المطلوب فثبت، وذلك النفع يعني الثواب النافع هو المستحق بالطاعة المقارن للتعظيم والإجلال، فإنه يقبح الابتداء بذلك لأن تعظيم من لا يستحقه قبيح، تعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح عند العقلاء، فالله سبحانه وتعالى منزه عن القبائح. وبقية الكلام يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب